بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأول من ذي القعدة، ولادة السيدة العظيمة فاطمة بنت موسى الكاظم المعروفة بفاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها. كانت السيدة فاطمة شابة صغيرة، لم تبلغ 20 من عمرها، توجهت نحو بلاد خراسان بعدما أجبر أخوها الإمام الرضا بولاية العهد. أرادت أن تزور أخاها الإمام الرضا، في الطريق مرضت، وكانت في منطقة تسمى ساوة. هناك سألت أين تقع بلدة قم، فقيل لها بأنها تقع على بعد 10 فراسخ، ليست المسافة طويلة، فطلبت أن تنقل إلى بلدة قم، حيث اشتد مرضها وتوفيت هناك. هذه القصة قد تبدو عابرة في التاريخ، إلا أن ما يلفت في قصة فاطمة المعصومة عليها السلام هو أمران: أمر يتعلق بها، وأمر يتعلق بقم. أما الأمر الذي يتعلق بها فهو مقامها وعظمتها ومكانتها، فقد وردت الروايات العديدة التي تتحدث عن عظمة هذه المرأة الصغيرة في السن. وأيضا هناك سر لقم التي أصرت السيدة فاطمة أن تذهب إليها، ودفنت هناك، حيث ببركتها كانت قم كما هي الآن. وهذا ما يظهر من خلال روايات تعرضت لعظمة المكين والمكان. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنا لله حرما وهو مكة، وإن للرسول حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم.
اللهم صل على محمد.
هذا الكلام عن الإمام الصادق، قبل ذهاب السيدة المعصومة، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، تقبض في قم امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعتي بأجمعهم. ما هو سر فاطمة؟ وما هو سر قم؟ أما فاطمة التي سميت بالمعصومة، فسيرتها التي نقلت عنها قليلة، نقل في حياتها أنها كانت محدثة، وأنها كانت تحدث عن أمور الولاية. يوجد روايتان لافتتان حول الفواطم، ومنهم أو ومنهن فاطمة بنت موسى الكاظم عليه السلام. روى الحافظ شمس الدين الشافعي بسنده عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن فاطمة بنت موسى بن جعفر وهي فاطمة المعصومة، عن فاطمة بنت جعفر الصادق، عن فاطمة بنت محمد الباقر، عن فاطمة بنت علي بن الحسين زين العابدين، عن فاطمة بنت الحسين بن علي، عن أم كلثوم بنت فاطمة، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله: أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. لافت في هذا الحديث سلسلة الفواطم، وفيه تأكيد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يسمون ويركزون على اسم فاطمة. من كانت عنده فاطمة فلا يضربها ولا يسبها، والبيت الذي فيه محمد وفاطمة لا يدخله الفقر أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا رواية أخرى عن الفواطم، عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا، عن فاطمة المعصومة، عن فاطمة بنت الصادق، عن فاطمة بنت الباقر، عن فاطمة بنت السجاد، عن فاطمة بنت الحسين، عن أم كلثوم ابنة فاطمة، عن فاطمة الزهراء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من درة بيضاء مجوفة، وعليها باب مكلل بالدر والياقوت، وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي القوم. وإذا مكتوب على الستر: بخ بخ من مثل شيعة علي. يظهر من هاتين الروايتين أن فاطمة كانت محدثة، كانت تحدث لا سيما في أمور الولاية كما ظهر لنا من هاتين الروايتين. ولم يظهر لنا مناقب صفات أساسية وصلت لنا بالشكل المطلوب، وإن كان اسم المعصومة هو اسم لافت. يمكن الإنسان الذي يقرأ مثل هذه الروايات أن يخطر بباله أن تسمى فاطمة المحدثة لأنها كانت محدثة، فاطمة الراوية لأنها كانت راوية، ولكنها اشتهرت بالمعصومة، وهذا الوصف يدل على أمر هو في دائرة العلاقة مع الله وفي دائرة طهارة النفس وطهارة الروح. وهذا وإن كان له دلالة، فإن دلالته الأساسية أن الإنسان حينما يريد أن يتكامل مع الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى مرحلة القرب الأساسية من الله لا يحتاج إلى عمر مديد وإلى سنين طويلة. هذه فاطمة ابنة 18 سنة اختصرت الطريق وتوفيت في هذا السن وكانت فاطمة المعصومة. هذا يدل على مقام في مرحلة الشباب، لا سيما أن مرحلة الشباب هذه هي المرحلة الأساسية التي يكون القلب فيها منفتحا نحو الله سبحانه وتعالى، وما يتوجه به الإنسان في مرحلة الشباب قد لا يستطيعه الكهل ولو بعد حين ولو في سنوات، لأن القلب يكون متفتحا في هذه المرحلة التي لا بد من اغتنامها. وفاطمة المعصومة هي خير دليل على أن الإنسان يستطيع في مرحلة مبكرة أن يقطع المقامات وأن يسافر في الأسفار ليصل إلى مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا من سر فاطمة. ما هو سر قم التي أصرت فاطمة على أن تذهب إليها لتدفن فيها، والتي كان أهل البيت يحثون شيعتهم؟ إمام الجواد عليه السلام ورد أنه كان يقول: من زار عمتي في قم أو من زار عمتي فاطمة ضمنت له على الله الجنة. ما هو اللهم صل على محمد، ما هو سر هذه البلدة الطاهرة التي أصرت فاطمة أن تدفن فيها؟ في تاريخ قم ورد أن الإمام الصادق عليه السلام هو الذي أرسل بعض الشيعة من قبيلة الأشعريين إلى بلدة قم ليؤسسوها. كان يوجد قرى حول هذه البلدة التي لم تكن في ذلك الوقت حاضرة، فذهب الأشعريون وأسسوها. أساسها كان بتخطيط، ثم تحدث الإمام عنها أحاديث غريبة، أحاديث عجيبة، ألا اليوم لما نقرأها قسم منها تحقق ولم يكن متوقعا في زمن الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما ورد عنه: ستخلو كوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم. الحديث عن الكوفة، وكوفة تشمل النجف، لأن النجف ونجف الكوفة هو غري الكوفة. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في حجرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب. هذا الحديث يضع قم في دائرة التطور العلمي في المستوى العلمي المتقدم، وهذا الحديث هو يتحدث عن قم بعد الكوفة، القم بعد النجف، لا يتحدث عن قم القديمة. نحن نقرأ في تاريخ قم في زمن الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى أنها كانت زاهرة بالعلم. في بعض النصوص التاريخية كان يوجد في قم وقتها أكثر من 200,000 راوي حديث، أكثر من 200,000 راوي حديث. يعني هلأ هؤلاء يقال عن كثير منهم بأنهم فقهاء مجتهدون، كانت زاهرة بالعلم. ولكن حينما كانت قم كذلك لم تكن النجف، النجف ظهر الكوفة غري الكوفة، أسسها على مستوى الحاضرة العلمية الشيخ الطوسي في القرن الخامس. الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن العلم الذي يأزر من الكوفة إلى قم، يتحدث عن مرحلة لاحقة، وهذه المرحلة اللاحقة يمكن أن تكون هي التي شهدناها ونشهدها. صحيح أنه لا يستطيع الإنسان أن يقطع في التطبيق، ولكن شهدنا نحن مرحلة أصبحت الحاضرة العلمية قم واحتضنت فكرة النجف ومضمون النجف في داخلها على المستوى العلمي. ولكن الإمام الصادق عليه السلام لا يتحدث فقط عن الجانب العلمي في قم، بل يتحدث أيضا عن الجانب الجهادي الذي يرتبط بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورد عن الإمام الصادق روايات عديدة: إنما سمي قم لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. في حديث آخر: تربة قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم، أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا. وفي حديث آخر أن الإمام الصادق عليه السلام تلا قوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فقيل: جعلنا فداك، من هؤلاء؟ فقال: هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم. وفي حديث آخر: يخرج رجل من قم يدعو لآل محمد كما دعت قريش لمحمد. اللهم صل على محمد. وبغض النظر عن تطبيق هذا الحديث بالدقة، ولكن خرج رجل من قم في القرن العشرين. خرج السيد الإمام روح الله الخميني من قم يدعو لآل محمد كما دعت قريش لمحمد.
اللهم صل على محمد.
وهو بخروجه أعطى الطابع الآخر لقم، إضافة إلى الطابع العلمي أعطاها الطابع الجهادي المتقدم. اليوم الحركة الجهادية، حركة المقاومة للأمة، مصدرها الأساس على مستوى التنظير الفقهي العلمي هو قم. الحركة الجهادية التي من خلالها تخرج العلماء الذين هم أمام المجاهدين في حركات المقاومة تخرجوا من قم. والإمام الخميني قدس سره حينما دعا لآل محمد كما دعت قريش لمحمد، إنما هي دعوة تجعل الشاخص الأساسي الذي لا بد للأمة أن تسير على أساسه. الإمام الخميني حينما خرج من قم وخطب تلك الخطبة في الستينات من قم، ماذا دعا؟ دعا الإمام الخميني بشكل واضح الأمة إلى تأكيد وحدتها وإلى تشخيص عدوها، وحدد العدو الأساس. حدد الإمام الخميني قدس سره العدو التكتيكي وقتها بالشاه، الوجودي بإسرائيل، السياسي والاستراتيجي بأمريكا. وكان الإمام الخميني وقتها يتحدث بوضوح عن أمريكا بأنها العدو الاستراتيجي الذي من خلاله يتحرك العالم الاستكباري، وكان يعتقد ويحدث بأن إسرائيل هي عبارة عن حالة تابعة لأمريكا، هي عبارة عن كيان جيشي مسلح غاصب في وسط المنطقة تابع لأمريكا. كان هناك وقتها بعض الكلام عن أن أمريكا تحرك إسرائيل أو أن إسرائيل تحرك أمريكا. الإمام الخميني كان يقول ويؤكد أن إسرائيل هي معسكر تابع لأمريكا. على ما جرى عندنا في حرب تموز أكد لنا ذلك. حرب تموز الإسرائيليون وقتها كانوا يريدون أن ينتهوا من المعركة بوقت سريع، ولكن أمريكا أصرت، وكان من الواضح أن الأمريكان هم الذين كانوا يريدون أن يكتسبوا المكاسب من خلال الحرب التي خاضها العدو الإسرائيلي في حرب تموز. والإمام الخميني كان يؤكد أن المصائب التي يعيشها العالم الإسلامي والعالم المستضعف هو من أمريكا. من أقوال الإمام الخميني كان يقول: فليعلم العالم بأن جميع مشاكلنا تتبع من أمريكا، جميع مشاكلنا تتبع أو تنبع من إسرائيل، إسرائيل هي الأخرى جزء من أمريكا. كان يضع الخانة الأساسية في معسكر الأمريكان على أساس أن الإسرائيليين هم تابعون للحركة الأمريكية في العالم، وكان يريد أن يرشد الأمة إلى أن خلفية ما تنظرون إليه من مشاكل يعود لأمريكا. اليوم حينما نرى تلك التفجيرات الكبيرة المتشعبة والواسعة في العراق الحبيب، هؤلاء الذين يصنعون ذلك هم صناعة أمريكا، هم صناعة الاستخبارات الأمريكية، ومعهم الإسرائيليون الذين يريدون لهذه المنطقة أن تكون في مرحلة أخرى وفي مجال آخر وفي صورة أخرى. واليوم حينما تتبجح أمريكا أمام العالم وتتحدث باسم الإنسانية حول الأسلحة الكيماوية، وكأنها تتناسى أو تحاول أن يتناسى أو تتناسى شعوب العالم، الذكريات التي هي ليست ببعيدة حينما كانت أمريكا تدعم الأنظمة التي تستعمل الأسلحة الكيماوية سواء في حلبجة أو في غيرها، تتحدث اليوم متبجحة لأنها تريد أن تؤمن مصالحها بعد أن أدركت بأنها تخسر، فتخسر في ضرب محور المقاومة أو محور من محاور المقاومة الأساس وهو سوريا. ولذلك إننا حينما نتطلع إلى ذلك نتطلع إلى ما كان يقوله الإمام الخميني قدس سره، بأن ننظر إلى أمريكا بأنها أساس المشاكل وأساس انبعاث الأحقاد التي نراها من هنا وهناك، لكي تتوجه الأمة إلى البوصلة الأساسية في عدائها حتى لا تنحرف. كما نلاحظ للأسف أن هناك الكثير من الجهات تريد أن تستنجد بأمريكا لأجل ضرب نظام عربي إسلامي، لأجل ضرب نظام وقف ويقف مع المقاومة، وإنهم يقدمون الأمريكان، بل يقدمون الإسرائيليين على ذلك ليحققوا أهدافهم البغيضة. إن الإمام الخميني قدس سره الرجل الذي خرج من قم أراد ويريد، وكان الإمام حينما يتحدث كان يراهن على ضمائر الشعوب، على وعي، حتى لو لم تكن في تلك المرحلة متوهجة، ولكنه كان يراهن على مرحلة ستأتي أو ستأتي فيما بعد لكي تتيقظ الشعوب لتعرف أن سر المشكلة في العالم هي أمريكا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.